بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وما زال كلام عبد الله بن مسعود: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وفي الحديث: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والإنسان كلما ازداد تواضعا زاد رفعة. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. بخلاف الكبر، فإن الإنسان يرى نفسه أفضل وأعلى وأرفع من غيره، والناس يرونه صغيرا في عيونهم بسبب تعاليه. فالنفوس مجبولة على حب من تواضع وبغض من تعالى على الناس وترفع وتكبر. قال: وإن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله وفعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله وفعله فذاك إنما يوبخ نفسه. الذي يقول القول ولا يعمل بمقتضى ما قال ونصح ووعظ، فإنه يكون ذلك مقتا له، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو البغض. وأيضا يوبخ نفسه، فحينما تسمع إنسانا يعظ الناس على التبكير للمساجد والمحافظة على تكبيرة الإحرام، وأنت تراه متخلفا يخالف ما يقول، تجده ينصح الناس عن البعد عن الحرام وهو يتساهل بالمشتبهات والحرام، تراه ينصح الناس بالانشغال بالقرآن والعلم وهو مفرط فيه ومنشغل بضياع وقته. هذا يوبخ نفسه. قال: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. هذا قرانا، هذا هو علامة الفراغ. ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال: من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. إرضاء الناس ليس ممكنا في كل شيء، وليس مطلوبا من الإنسان في كل شيء، والمطلوب منه هو أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله عنه فلا يبالي بما عدا ذلك. من أرضى الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالقلوب بيد الله، فأنت تسعى في مرضات ربك. وإن قال عنك من لم يكن منصفا ما قال، قال الله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي الظالم هذا ما تسلم، لكن أما أن يكون عليك حجة وأنت متسبب على نفسك فأنت ملوم. ومن اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا يتنافى هذا مع شكر المعروف، فإن من صنع إليك معروفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على مكافأته، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لكن لا تعتقد أن هذا الرزق لولا هذا الرجل ما أتاك، إنما هو سبب، إذا كان تسبب لك بخير، والرزق يأتي من الله عز وجل، والاعتماد يكون على الله لا على الأسباب. ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، لأن ما هو مكتوب لك سيأتيك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، فإن رزق الله لا يسوق حرص حريص ولا يرد كراهة كاره. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له، معناه أنك تداوم وتستمر ولا تنقطع في الدعاء، والصلاة هي دعاء، الصلاة هي دعاء، سواء كان الدعاء مسألة ودعاء عبادة، هي شاملة للأمرين. إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، وهذه من المصائب العظام، أن الإنسان ينسى العلم بسبب الذنوب، فلهذا يتحرى ويتجنب المعاصي وأسباب المعاصي بكل ما أوتي من قوة، مستعينا بالله، ويتأمل في عواقب هذه المعاصي وآثارها. ومن هذه الآثار الخطيرة نسيان العلم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، السبب في ذلك مخالفة لشرع الله ودين الله. فالمعاصي تكون سببا لضعف البصيرة وطمسها، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وقال: في القلب الذي تشرب بالفتنة وبالمعصية، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، طمست البصيرة. ومما يذكر ويؤثر عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي لما رأى توقد ذهنه وفطنته وما كان عليه من الذكاء، قال: إني أرى الله عز وجل قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. والمراد به نور العلم، نور العلم. وإما ينسب إليه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالذي يريد العلم والحفظ فإنه يكثر من الطاعة والتضرع والاستغفار ويتجنب الذنوب والمعاصي. قال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، ينابيع العلم. وكيف يكون الإنسان ينبوع؟ معناه أن العلم عنده هذا غزير، صار ينبوعا من ينابيع العلم. كيف يكون ذلك؟ بحرصه على وقته ومثابرته والعناية بمحفوظاته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا يكون عندهم خير عظيم وفهم الوحي، فهم القرآن، فهم السنة. مصابيح الهدى، وذلك بالعلم والعمل. أحلاس البيوت، معناه أن الإنسان يتجنب مخالطة من لا تنفع مخالطته وإنما تضر. سرج الليل، معناه يقوم يحرص على قيام الليل ولا يفوت ذلك، فهي عبادة عظيمة وأثرها على صلاح العبد في حاله وقلبه ومآله عظيم. جدد القلوب، الله أعلم أنهم مراد به أنهم يكون يتعاهد هذا القلب التوبة وصقله من الذنوب، وهكذا أيضا يكون حريصا على زيادة إيمانه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. خلقان الثياب، يعني لا يكون همه العناية بمظهره، وليس معناه أنه لا يعتني بنظافته، بل يعتني بنظافته، لكن لا يكون همه انشغاله كيف يتزين في مظهره، ولا يعتني بزينة قلبه بالتقوى والصلاح. تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، أي لا يكون مرائيا ولا يسعى إلى أن يكون مشهورا هو بنفسه يبحث عن الشهرة. وأما مسألة أنه يسلك سبيل العلم والاستقامة والتواضع ويكون له شهرة بسبب ذلك ليس طلبا منه، فهذه طريق شرعية. فالله عز وجل قد قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفعك، طلبت ذلك أو لم تطلبه، العلم رفعة لك عند الله وعند عباده الصالحين. وهكذا استقامة الإنسان رفعة، صلاحه، دينه، إحسانه. أما من يسعى إلى أن يكون عند الناس له شان ويبحث عن ذلك بحثا وبالطرق غير الشرعية، فإنه يتضرر في دينه ضررا عظيما، لأنه يكون همه مدح الناس، وإن لم يمدحوه غضب ويضيق إذا ذمه الناس ولو كان ذمهم بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع من الغنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي لو أن ذئبين جوعا ثم أرسل في زريبة غنم، كيف يكون حال هذه الذئاب مع الغنم؟ يأكلون منها ما أكلوا، وما لا يحتاجون إليه قتلوها، بقروا بطنها، هذا شأن الذئاب، ما يتركها حية، لا يعجبه إلا إتلاف هذه الأشياء والأغنام. وهكذا هو حال من يحرص على المال ومن يحرص على الشرف، يكون ضرر هذا الحرص عليه في دينه. ما ذئبان جائعان أرسل في قطع من الغنم بأفسد له من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. إذا رأيت من قلبك ومن نفسك رغبة ومحبة في شيء من العبادات أو في وقت من الأوقات، فاستغل ذلك. إذا هبت رياحك فاغتنمها، اغتنم ذلك. أحيانا يكون عند الإنسان شيء من الملل والضعف، ولا يكون عنده رغبة لا لقراءة ولا لحفظ، ينتقل من هذه العبادة إلى عبادة أخرى، يستمع، يقرأ في كتب السير، وهكذا ينظر ما يكون سببا لاستمرار الخير معه دون انقطاع، وإن حصل فتور في هذا الجانب. فإذا جاءه نشاط وجاهد نفسه ورغبت النفس في شيء فإنه مستمر فيه ويحرص عليه. فعلى سبيل المثال الإنسان في أول بدئه بعد أن يكون له إجازات أو أعياد أو كذا، النفس فيها شيء من الفتور عن العلم والمراجعات والحفظ، ألفت الراحة، فإذا أردت إلزامها بشيء من المراجعات والمحفوظات والدراسة ودروس العلم مراجعته تجد مشقة وشيء من الملل، لكن شيئا فشيئا فإذا بك تجد رغبة كل يوم تزيد، وكل يوم أنت تفرح، وكل يوم عندك إقبال. انتبه، لا تنقطع في هذه المرحلة، في هذه الحالة انتبه لا يأتي شيء يقطعك. فلو قال لك إنسان ماذا ترى لو أنك تسافر إلى كذا أو زيارة لكذا أو في مثل هذه المرحلة، أنت لا تأمن على نفسك أنك تضعف ولا تستطيع أن تعود للحال الذي كنت عليها من النشاط والرغبة، وربما تضيع عاما كاملا، ربما تضيع عاما كاملا كنت في نشاط وتستفيد فيه. فهكذا يستغل الإنسان نشاطه ورغبته. إذا وجدت من نفسك نشاطا في الحفظ لا تفتر ولا تمل، فربما بعض الناس يحصل له شيء من الملل ولا يجاهد نفسه وينشغل بشيء آخر، ثم لا يستطيع العود إلى ما كان عليه من المحفوظات ويجد مشقة، ولا يستطيع الرجوع إلى ما كان عليه إلا بمجاهدة كبيرة. إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. لكن ليس معنى دعوها عند فترتها وإدبارها أن الإنسان يضيع وقته وحياته، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة نشاط، ولكل شرة فترة يعقب ذلك شيء من الفتور. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. إذا أصابه فتور من هذا العمل انتقل إلى عمل آخر من الطاعات والبر هو في خير، لكن المصيبة الذي ينقطع عن الخير إلى المعاصي إلى الضياع، فهذا من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. تجد بعض الناس إذا حصل له شيء من الفتور يذهب يستمع الأغاني، وبعضهم يشرب الدخان، وبعضهم يأكل القات، وبعضهم هذا أضاع حياته وأضاع نفسه، هذا هلك، نسأل الله العافية. المعاصي هلاك. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. المعاصي هلاك. إلى هنا.